بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي عشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذه المجالس الطيبة المباركة، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه وأن يتقبلها. وكالعهد معكم في هذه المجالس التعليق على كتاب عمدة الأحكام، وقد وصلنا إلى الحديث العاشر، وفي بعض الطبع يكون الحديث الحادي عشر، فليتفضل القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولمن حضر واستمع. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ مسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
ما زلنا في كتاب الطهارة، ونعيم المجمر كما عندكم في الحديث هو نعيم بن عبد الله، المجمر، ويقال المجمر، القرشي العدوي المدني، مولى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال له عمر، قال له: تحسن تجمر المسجد، أي تبخر المسجد، قال: نعم. فكان يجمر المسجد، أي يبخر المسجد، فعرف به وسمي به. وقيل أن التسمية هي لأبيه عبد الله، وسمي بها نعيم مجازا. وقال بعض من كتب في السير أنه أيضا يقال له، لأنه كان أيضا يجمر المسجد. جالس أبا هريرة رضي الله عنه 20 سنة، وهذا شيء مختصر عن راوي الحديث نعيم المجمر أو المجمر. مفردات الحديث: قوله قبل المفردات في هذا الحديث يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله عز وجل قد خصهم بعلامة. يبشر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأن الله عز وجل خصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة. هذه العلامة لهم من بين الأمم، حيث ينادون هذه الأمة على رؤوس الخلائق. يوم القيامة ينادون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور لهذه الأمة، يتلألأ النور من الوجيه من وجيههم وأيديهم، وذلك بسبب آثار هذه العبادة العظيمة وهي الوضوء. وهذا الضوء إنما هو بسبب تكريرهم للوضوء على هذه الأعضاء ابتغاءً لمرضات الله عز وجل وطلبًا لثوابه، فكان الجزاء هذه المحمدة العظيمة الخاصة، هذه المحمدة العظيمة الخاصة التي اختصت بها هذه الأمة. مفردات الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أمتي، قال إن أمتي أي أمة الإجابة، أي أمة الإجابة، وهم المسلمون. وقد تطلق أمة محمد ويراد بها أمة الدعوة، ويراد بها أمة الدعوة، ولكن المعنى في هذا الحديث أمتي أي أمة الإجابة. قال العيني رحمه الله في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تطلق على معنيين، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تطلق على معنيين، أي إذا أتت في الحديث أمة الدعوة، أمة الدعوة وهي من بعث إليهم، أمة الدعوة، والثاني أمة الإجابة، أمة الإجابة وهي من صدقه وآمن به، وهذه هي المرادة كما يقول العيني رحمه الله. وذكر ابن الملقن رحمه الله أن كلمة أمة جاءت على ثمانية أوجه، ذكرها ابن الملقن ونقلها في شرحه لهذا الحديث كما في كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، فلتراجع في هذا المرجع أو في هذا المصدر. قوله في الحديث يدعون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يدعون أي ينادون، قال العيني رحمه الله: يدعون إما من الدعاء، بمعنى النداء، أي يدعون إلى موقف الحساب، أو يدعون إلى الميزان، أو إلى غير ذلك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي نقله العيني رحمه الله: وإما من الدعاء بمعنى التسمية، بمعنى التسمية، نحو دعوت ابني زيدا أي سميته، أي سميته. من آثار الوضوء، من آثار الوضوء أي بسبب آثار الوضوء، غرًا، غرًا. الغرة هي بياض في وجه الفرس، الغرة هي بياض في وجه الفرس. والتحجيل، والتحجيل بياض في اليدين والرجلين. الغرة بياض أي في وجه الفرس، والتحجيل بياض في اليدين والرجلين. وأصله في اللغة كما في لسان العرب لابن منظور، أصله في اللغة البياض في جبهة الفرس ويديها ورجليها. والمراد بذلك، والمراد بذلك أي بهذا المعنى النور، المراد به النور الذي يعلو وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة، وهذا من خصائص هذه الأمة. المراد به النور الذي يأتي على الوجه ويأتي على اليدين ويأتي على الرجلين، وهذا من خصائص هذه الأمة يوم القيامة كما سيأتي معنا. قوله في الحديث: فمن استطاع، فمن أي أي إنسان، أي إنسان استطاع أي قدر وأطاق، قدر وأطاق. الحلية وردت في الحديث، الحلية أي حلية النور التي تبلغ ما بلغ ماء الوضوء، حلية النور التي تبلغ ما بلغ ماء الوضوء، يعني النور الذي يأتي على أماكن الوضوء. قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله، قال العلماء، قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس، والله أعلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أي يحلون، أي يحلون بحلية مما أعد الله لهم من الجنة إلى نهاية الوضوء مواضع الوضوء، أي أنهم يحلون بحلي يوم القيامة في أماكن الوضوء، وهذا للرجال والنساء كما سيأتي. وقال شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: الحلية هي ما يتحلى بها به لكمال الجمال، ما يتحلى به لكمال الجمال. إذن فالحلية هي الزينة، أيضا الحلية هي الزينة التي يحلى بها أهل الجنة، هي الزينة التي يحلى بها أهل الجنة. فقد ذكر الله عز وجل أنهم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. والحلي تكون في اليد والعض، الحلي تكون في اليد والعض ونحو ذلك، وتكون إلى من إلى منتهى الوضوء، وتكون إلى منتهى الوضوء. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا من أهل الجنة، لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدأ أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، كما في صحيح الترمذي. فإذا يحلون بماذا؟ بحلي. ومنها كما ذكره الله عز وجل في الآية، وكما ذكر هنا أيضا حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترمذي للشيخ الألباني رحمه الله. وهذا يبلغ حيث يبلغ الوضوء. قول أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت خليلي، سمعت خليلي، أي من اتخذته خليلا، من اتخذته خليلا، وهو المحبوب، وهو المحبوب الذي تخللت محبته القلب فصارت خلاله. وإن قلت: كيف ساغ لأبي هريرة رضي الله عنه أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت خليلي، مع ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر الحديث. قال أهل العلم: ليس في هذا كبير إشكال، ليس في هذا كبير إشكال، لأن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خليله، وهو أن حب النبي صلى الله عليه وسلم قد تخلل في لحم أبي هريرة وعصبه وعظمه، ولا يلزم، ولا يلزم من أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه خليلا للنبي، لا يلزم أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه خليلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بين ظاهر كما نقله السفاريني رحمه الله. مسألة: هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ هل الوضوء تختص به هذه الأمة فقط أم الأمم السابقة أيضا؟ استدل بعض أهل العلم، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث الذي معنا على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، استدلوا بهذا الحديث الذي معنا في الباب أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وقال أهل العلم فيه نظر. هذا الاستدلال أو هذا القول فيه نظر، لأنه ثبت عند البخاري في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر، أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي. إذن الوضوء كان في من قبلنا أيضا، فقد لا يكون من خصائص هذه الأمة. وكذلك ورد أيضا في قصة جريج العاب الراهب، لما قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام، ثم كلم الغلام. فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة، حتى نعرف الذي اختصت به هذه الأمة هي الغرة والتحجيل، لا أصل الوضوء. لا أصل ماذا؟ لا أصل الوضوء. إذن الذي اختص به أو اختصت به هذه الأمة ليست الوضوء، فإن الوضوء كان أيضا عند من كان قبلنا، ولكن اختصت هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة ماذا؟ غرا محجلين من آثار الوضوء. فهذا الذي اختصت به هذه الأمة. مسألة أخرى، ما حكم الزيادة في الوضوء عن الحد المطلوب؟ ورد معنا في لفظ مسلم قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ أين؟ المنكبين. المنكبين هنا، وفي بعض الروايات إلى آباطه، في بعض الروايات. فهل الزيادة في الوضوء عن الحد المطلوب، وما حكمه؟ وسأختصر القول، وسأختصر القول فيه، وأنقل لكم، هناك كلام كثير لأهل العلم فيه، لكن سأنقل لكم كلام الشيخ البسام رحمه الله كما في توضيح الأحكام، فهو اختصر المسألة. وإلا هناك أقوال لا نريد أن نذكرها حتى لا يطول المجلس، ونذكرها مختصرة حتى تعم الفائدة. قال في كتابه على شرح هذا الحديث: وذهب الإمام مالك وأهل المدينة إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض. ذهبوا إلى عدم الاستحباب مجاوزة محل الفرض، هنا مثلا لا تزيد إلى هنا، أو عندما تغسل القدمين لا تغسل إلى الساقين، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واختارها من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله. واستدلوا بأحاديث. طبعا هناك قول آخر، ولكن ذكرنا هذا القول وسنذكره بعد قليل أيضا. استدلوا على ذلك بما يأتي. إذا ما هو هذا القول؟ الاستحباب ولا عدم الاستحباب؟ ها؟ عدم الاستحباب. استدلوا أن مجاوزة الفرض على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. مجاوزة الفرض والمكان هذه عبادة ولا ما هي عبادة؟ والعبادة تحتاج إلى دليل. الثاني من استدلالهم أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين. هؤلاء الذين نقلوا لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقلوا لنا أنه بالغ في الوضوء وزاد عن مكان الفرض. ثالثا استدلوا وقالوا أن آية الوضوء، آية الوضوء حددت محل الفرض، المرفقين والكعبين، وقالوا وهي آخر ما نزل من القرآن. كم؟ رابعا لو سلمنا بهذا، يقولون لو سلمنا بهذا لاقتضى الأمر أن نتجاوز حد الوجه، لو سم... لأن الغرة قلنا أين؟ في الوجه. يقولون لو سلمنا بهذا لاقتضى الأمر أن نتجاوز حد الوجه إلى بعض شعر الرأس، وهذا لا يسمى غرة، فيكون متناقضاً، فيكون متناقضاً. خامساً، قالوا أن الحديث لا يدل على الإطالة، أن الحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية تكون زينة في الساعد والمعصم، في الساعد والمعصم، لا العض والكتف. فهذه استدلالات الذين قالوا ماذا؟ أنه مستحب أو غير مستحب، إلى عدم الاستحباب. واختار هذا القول أيضاً شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في لقاء الباب المفتوح. قال ابن دقيق العيد، قال ابن دقيق العيد: إن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا عنه إطالة الغرة والتحجيل، لم ينقلوا عنه إطالة الغرة والتحجيل، ولم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا من؟ أبا هريرة رضي الله عنه. بعض العلماء قالوا ورد عن ابن عمر. انتهينا من المسألة، وهذا لعله هو الذي رجحه أهل العلم فذكرته لكم. وهناك قول آخر بأنه يزاد. مسألة، قول أبي هريرة رضي الله عنه أو في الحديث، في الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فيش فليفعل. هذه الجملة هل هي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هي من كلام أبي هريرة في الحديث؟ طيب، طيب، أما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، قال أهل العلم: هذه الزيادة مدرجة، هذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبينتها رواية الإمام أحمد، وبينتها رواية الإمام أحمد، وقد بين ذلك غير واحد من الحفاظ. قال الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري: ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث، يعني ظاهر الجملة هذه من قرأها كأنها من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقصود بقول الحافظ هنا. قال: إن ظاهره أنه بقية الحديث، لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم، عن نعيم الراوي الذي معنا، في آخره قال نعيم: لا أدري قوله من استطاع إلى آخر الكلمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. قال حافظ ابن حجر: ولم أرى هذه الجملة، قال: ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة. كم رووا هذا الحديث؟ عشرة. لم يذكروا هذه الزيادة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة، حتى الذين رواه عن أبي هريرة لم يذكروا هذه الجملة غير رواية من؟ نعيم، نعيم هذه، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كلام ذكر في بداية الأمر كلام قال: والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين، ولا غسل ما زاد، وهنا الشاهد على المرفقين والكعبين، ولا مسح العنق الذي يأخذ ماء ويمسح على عنقه. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله، قال شيخنا، من شيخه؟ ابن تيمية، يقول: هذه اللفظة التي معنا الآن، هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغرة لا تكون في اليد، لأن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة، وإطالته غير ممكنة إذا تدخل في الرأس، فلا تسمى ذلك غرة، انتهى من حادي الأرواح. وحتى ابن القيم ذكر في نونيته أيضا: فأبو هريرة قال ذا من كيسه، فقد يميزه أولو العرفان، ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني، وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان. وممن رجح أن العبارة مدرجة من أبي هريرة الحافظ المنذري، وابن تيمية مر معنا، وابن القيم مر معنا، والحافظ ابن حجر كما مر معنا، والعيني والسعدي والألباني وابن عثيمين، على أن هذه الجملة ماذا؟ مدرجة من أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثلها مثل الحديث الذي مر معنا: ويل للأعقاب من النار. ما الذي كان قبلها؟ اصبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، فهذه مدرجة أيضا، هذا كلام أيضا الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. والخلاصة أن السنة لمن يتوضأ أن يغسل يديه إلى مرفقيه حتى يشرع في العض، لا بأس أن ترفع قليلا حتى تغسل المرفقين أيضا، يدخل في الوضوء، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الصواب أنه يكتفي بغسل المرفقين والكعبين، ولا حاجة أن يزيد إلى المنكبين، لا حاجة إلى هذا أو إلى الركبة، فالسنة الاكتفاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل الرجلين مع الكعبين واليدين مع المرافق، وهذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. مسألة، آخر مسألة: هل الغرة والتحجيل، عرفتم الآن الغرة والتحجيل، هل الغرة والتحجيل فقط يوم القيامة تعرف فقط للمصلين أم لغير المصلين وللأطفال، أو لغير المصلين الذي لا يصلي، هل يعرف بهذا يوم القيامة أم فقط للذي يصلي وكذلك الأطفال؟ وأختصر هذه المسألة وأنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى الجزء 21. وسئل رحمه الله، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وهذه صفة المصلين، فبما يعرف غيرهم من المكلفين التاركين، أي التاركين للصلاة والصبيان. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث دليل على أنه إنما يعرف من كان أغر محجلا، وهم الذين يتوضؤون للصلاة، وهم الذين يتوضؤون للصلاة. وأما الأطفال فهم تبع للرجال، تبع لآبائهم. أما الأطفال فهم تبع للأب أي للرجل. وأما من لم يتوضأ قط، وأما من لم يتوضأ قط ولم يصلي، فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة، لا يعرف يوم القيامة. من فوائد الحديث جواز الوضوء على ظهر المسجد، كما ورد في بعض الروايات أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فوق المسجد، ففيه جواز الوضوء على ظهر المسجد. قال ابن حجر رحمه الله: لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن في المسجد، إذا لم يكن هناك أذى للمسجد أو لمن هم داخل المسجد، فيجوز الوضوء على ظهر المسجد. من الفوائد: لما كان الوضوء مشتقا من الوضاءة وهو النور، كان بذلك نورا للمؤمنين يوم القيامة في وجوههم وأيديهم وأرجلهم، ويعرفون بها يوم القيامة، وهي خاصة لهذه الأمة. من الفوائد أن الحلي يوم القيامة في الجنة، الحلي في الجنة للرجال وللنساء. كذلك من الفوائد في الحديث إثبات يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء، وكذلك إثبات يوم البعث، كذلك فضل الصلاة في الحديث، فضل للصلاة، لأن الصلاة إذا كان هذا الفضل يوم القيامة للوضوء، والوضوء شرط من شروط الصلاة، فما بالك بماذا؟ بالصلاة، بالصلاة، فكيف بها؟ على المسلم أن يحرص على الوضوء الصحيح، والذي هذا الفضل والجزاء المترتب على من توضأ الوضوء الصحيح. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحقق الإخلاص لله عز وجل ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل مني ومنكم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.